أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في هذه الآية، وهي الآية الثالثة من سورة النساء، وهو أنه هل يمكن أن نستفيد من القرآن جواز تعدد الزوجات بالشكل المتعارف الآن في الثقافة الإسلامية، وهو أنه لا يشترط فيه أي شرط إلا العدالة، وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، أما أنه شروط أخرى هذه ليست شرطا بمقتضى النص القرآني. أقيد هذا المعنى للمرة العاشرة حتى لا يقولوا أن السيد الحيدري يمنع التعدد مطلقا إلا بهذا. لا لا عزيزي، هذا كلام غير دقيق كما في بعض المواقع أو في بعض الكلمات. لا، أنا دا أتكلم عن هذه الآية المباركة، هل تدل أو لا تدل. قلنا يوجد هناك فهمان في الآية، الفهم الأول وهو الفهم المشهور المتعارف الموجود، وهو الاقتصار على هذه الآية: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وعادة عندما تسألون أي أحد ما هو الدليل، أي عالم من علماء المسلمين، ما هو الدليل القرآني على جواز التعدد، يقول ماذا؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ونحو ذلك. أما الفهم الثاني الذي أشرنا إليه في البحث السابق وفي الدروس السابقة، قلنا لا، أن هذه الآية المباركة لا تشير إلى جواز التعدد كما هو المتعارف في الثقافة الإسلامية العامة، وإنما هذه الآية بصدد حل هذه المشكلة الاجتماعية. وقد قرأنا في علم الأصول أن إثبات شيء لا ينفي ما عداه، فإذا دل عندنا دليل من الخارج، إما آية أخرى وإما سنة ثابتة صادرة عن النبي والأئمة، وإما سيرة، هذه السيرة العملية للنبي والأئمة، لأن النبي صلى الله عليه وآله عدد، وهذا التعدد أيضا ليس بالضرورة كله كان مرتبط ماذا؟ بالأرامل أو الأئمة. الإمام أمير المؤمنين أيضا كان يعدد، ولكنه ليس بالضرورة كله من الأرامل أو باقي الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو بناء على التقرير، وهو أنه جملة من الصحابة أيضا كانوا يعددون بمرأة ممن؟ بمرأة من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وباقي الأئمة، ولم يرد هناك أي نهي أو ردع أو إلى غير ذلك. هذه أدلة أخرى عزيزي. الآن أنا أتكلم مرة أخرى، أقول بصدد هذه الآية. الآن يأتي هذا البحث الباقي، وهو أنه أساسا هل هناك فرق فيما يرتبط فانكحوا، التفتوا جيدا، فانكحوا ما طاب لكم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. هذه فانكحوا في الآية هل تحمل على الإباحة أو تبقى على ظاهرها؟ الجواب هذا مبني على فهمنا للآية، فإن فهمنا من الآية ما هو الاتجاه العام فتحمل على ماذا؟ فتحمل على الإباحة كما فهمه جملة من الأعلام، وهو هنا بأنه في مقام توهم الحاضر، فلا يدل الأمر على ماذا؟ على الظاهر. هذا على الاتجاه المشهور. أما إذا قلنا لا، أنه الاتجاه الثاني هو الصحيح أعزائي، فهنا فانكحوا لا يبقى على ظاهره. يعني ماذا؟ يعني أن المجتمع مسؤول لحل هذه المشكلة. فانكحوا، هذه فانكحوا موجه لا إلى فرد فرد، وإنما موجه إلى ماذا؟ إلى المجتمع، من قبيل قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. هذا الكلام ما موجه إلى فرد، وإنما موجه إلى ماذا؟ إلى المجتمع، إلى النظام الاجتماعي، إلى القائم على تنظيم الحياة الاجتماعية. ولعله في بعض النصوص أيضا إشارة إلى هذا المعنى، منها هذا النص أعزائي، طبعا في باب آخر. هذا النص أعزائي وارد في الكافي المجلد الثامن بحسب مركز بحوث دار الحديث، المجلد الثامن صفحة 198، كتاب الحج باب فضل الحج والعمرة وثوابهما. الرواية هذه قال أبو عبد الله الصادق، قال أبو عبد الله قال لي إبراهيم عفوا قال أبو عبد الله قال لي إبراهيم بن ميمون كنت جالسا عند أبي حنيفة فجاءه رجل فسأله فقال ما ترى في رجل قد حج حجة الإسلام، الحج أفضل أم يعتق رقبة؟ فقال، يعني من؟ أبو حنيفة. فقال بل عتق رقبة. فقال أبو عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام كذب والله وأثم، لحجة أفضل من عتق رقبة ورقبة ورقبة حتى عد عشرا. ثم قال ويحه، في أي رقبة طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وحلق الرأس ورمي الجمار؟ لو كان كما قال، التفتوا جيدا محل الشاهد هذه الجملة، لو كان كما قال لعطل الناس الحج. لماذا؟ لأنه إذا ذهبوا الواجب بعد يذهبون إلى المستحب أو لا يذهبون إلى المستحب؟ ها، لا يذهبون. هسه أنا ما أريد أعرج على قضية زيارة العتبات مولانا، أنه هذا هل يستفاد منه أنه إذن أفضلية في الحج المستحب أفضلية زيارة بعض العتبات على الحاج أو لا يدل؟ من هذا تأملوا فيه. قال لو عطل الناس، كما قال لو عطل الناس الحاج ولو فعلوه، ما المحظور؟ لا يذهبون للحج. يقول لا 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 لا، الله سبحانه وتعالى جعل في نظامه عندما أوجد الكعبة أراد ماذا؟ أن يكون هذا البيت ماذا؟ ها؟ دائما يحج. كان ينبغي ولو فعلوا، كان ينبغي للإمام أن يجبرهم على الحج إن شاءوا وإن أبوا. لماذا؟ فإن هذا البيت إنما وضع للحج. سؤال، أنا ما أريد أروح للحج. يقول لا، لابد تروح، لأنه الغاية، هناك غاية يريدها. فإذا كان هناك أمر يريده الإسلام وهو كما في مثالنا وهو حفظ النظام الاجتماعي، فلو أعرض الناس جميعا على الزواج كذا، لابد أن الشارع ماذا يفعل؟ يجبر البعض حسب الإمكانات أن يتزوجوا ماذا؟ أكثر. وإن كان هذا الفرض ليس واقعي، ليس عملي، لأنه الرجال مولانا واقعا يستغنون عن التعدد أو لا يستغنون، هذا التاريخ مولانا انظروا إليه لا يوجد. ولكن لو فرضنا فرض المحال الواقعي ليس بمحال، الشارع يدخل على الخط. ولهذا قال فانكحوا ماذا؟ ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. سؤال آخر، هذا السؤال إنما أطرحه لا هنا عزيزي وإنما في كل مكان، هل هذا الاحتمال الثاني الذي ذكرناه أو الوجه الثاني الذي ذكرناه في الآية المباركة سيدنا هل سبقت به أم لم تسبق به؟ البعض، أنتم الآن تراجعون المواقع كذا أن سيد الحيدري أخذه من كذا، بعضهم متين فيه إساءات أدب مولانا، سرقه من فلان وسرقه وأخذه من فلان وفلان. هسه لو كانوا ينتظرون أنا كنت أقول لهم بأنه هذا الكلام أين موجود وما هي مصادر هذا الكلام، وأن ما قلناه هل هو ما قاله الآخرون أو أنه ليس نفسه. على أي الأحوال، هذا الكلام أعزائي من المتقدمين أنا لم أجد أحد تعرض لهذا الاحتمال الذي أشرنا إليه، وهو فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني ماذا؟ يعني الأرامل، لا أنها قضية مستقلة عن مسألة ماذا؟ الأيتام. من السابقين الأعزاء فليتابعوا كلمات السابقين في التفسير، خصوصا هذه السيديات اللي موجودة اللي لعله بعضها فيها 170 تفسير 150 تفسير، بالإمكان للأعزاء أنه هذه الآية يضعونها ويعرفوا كلمات المفسرين في هذه الآية، يجدوا هذا الاحتمال أو لا يجدوا. أنا بحسب التفاسير الموجودة بيدي وتابعتها لم أجد من المتقدمين من احتمل هذا الاحتمال، أما من المتأخرين أو من المعاصرين. هذا الكلام أعزائي من المعاصرين أشار إليه محمد المدني، وهو من علماء مصر، المتوفى 1968 أعزائي ميلادية، 1968 من الميلاد أعزائي. وقلنا بأنه لعله هذا المطلب ذكره في كتابه المجتمع الإسلامي كما تنظمه سورة النساء، ولكن هذا الكتاب نحن لم نحصل عليه لا في المواقع ولا في مكان آخر. نعم، هناك مقال عن هذا البحث أعزائي بشكل مفصل أعزائي في مجلة باللغة الفارسية أعزائي، في مجلة باللغة الفارسية، نعم باللغة الفارسية، تحت عنوان رسالة إسلام، السنة العاشرة العدد الرابع، عرفوا رسالة الإسلام، هاي الترجمة ولا الرسالة الفارسية، رسالة إسلام السنة العاشرة العدد الرابع صفحة 425 إلى 430، يوجد مقال عن مسألة تعدد الزوجات، فينقل رأي من؟ ينقل رأي محمد المدني. الإخوة اللي يردون يراجعون هذا الرأي موجود في كتاب نحو فقه للمرأة يواكب الحياة. طبعا كل الذين علقوا قالوا بأنه السيد الحيدري هذا أخذها من محمد شحرور ولم يشر إليها، فليعلموا أعزائي لا مشتبين، هذه ليست لمحمد شحرور مولانا، هذه لمحمد من؟ لمحمد محمد المدني الذي هو قبل من؟ ها؟ قبل محمد شحرور. إذا شوي كنتوا تنتظرون وتشوفون بأنه أنا أشير وأبين لكم تاريخ المسألة أو لا أبين، على أي الأحوال هذا المطلب جاء في كتاب نحو فقه للمرأة يواكب الحياة مهدي مهريزي، هاي كتاب باللغة الفارسية ولكن مترجم، والترجمة خليل العصامي، مراجعة أخونا وصديقنا عبد الجبار الرفاعي دار الهادي، الإخوة اللي يردون يراجعون. هناك يقول طرح في صفحة 89، يقول طرح الأستاذ محمد المدني تفسيرا جديدا لآية تعدد الزوجات يتلخص فيما يلي: كان الرجل، التفتوا جيدا، كان الرجل ربما تحرج من ولاية شؤون اليتامى، يعني إدارة ماذا؟ إدارة شؤونهم. هسا أعم من البعد المالي أو أبعاد أخرى، هذا الذي أشرت إليه بالأمس، وقد يكون مضطرا في سبيل رعايتهم إلى أن يداخلهم وفيهم فتيات، لابد أن يرجع يأتي إلى البيت يجلس معهم يرى ما هي مشاكلهم حتى يعينهم حتى يديرهم إلى آخره، أو يرى أمهاتهم الأيام وهو يدخل عليهم، طبيعة الأمة موجودة في هذا البيت ويخرج، وذلك فيه من الحرج ما فيه باعتبار أن الموازين الشرعية والأخلاقية والعرفية في بعض الأحيان تكون موضع ماذا؟ موضع التهمة أعزائي، حيث لا تؤمن الدواعي النفسية من رجل يدخل على أي من، يعني أرمل، على أي من النسوة وعلى بناتها، وله الحق بحكم وصايته أن يراهن ويتحدث إليهن ويجلس معهن فإذا أراد أن يبتعد عن ذلك وأن يصد عن نفسه عوامل الفتنة بالابتعاد أو بتقليل الزيارة والتعرف، فإنه سيكون مقصرا غير قائم لليتامى بالقسط على الوجه الذي أمر الله به من إدارة شؤونهم. في مثل هذا الموضع الشارع يقول أجاز له أنه إما أن تتزوج ماذا؟ أم هذا البيت، فالمشكلة بعد تحل، أو تتزوج واحدة من البنات. التفت محمد المدني ما يخصصها بمن؟ ها بالأرامل، يقول إما هذه وإما هذه. وفي مثل هذا الوضع نزلت هذه الآية التي أباح الله فيها الزواج بأكثر من واحدة. إذن تعدد الزوجات بناء على ما يقوله محمد المدني مطلقة لو مقيدة أعزائي؟ مقيدة أعزائي، مقيدة، ليست مطلقة. إذن الآية فيها دلالة إطلاقية أو لا توجد فيها دلالة إطلاقية؟ فأشار إلى أنها مقيدة. جيد. ويتمكن الرجل عندئذ إذا كان متزوجا بواحدة أن يضم إليها امرأة أخرى فيتزوج من إحدى اليتيمات، أو يتزوج الأم نفسها، وبذلك يصبح دخوله هذا البيت دخولا مأمون العاقبة. هذا الكلام أعزائي الذي أشار إليه أيضا الإخوة اللي يطالعون الفارسية ورد في كتاب شخصية وحقوق زندر إسلام لأخونا وصديقنا الدكتور مهدي مهريزي. أعزائي الإخوة اللي يردون يراجعون هذا البحث بشكل واضح في صفحة 478 محمد المدني. التفتوا لي أعزائي، هو هماتينا في آخر المطاف يوافق منه مهدي مهريزي، يوافق على هذا الرأي ولكنه مع بعض التحفظات، ولهذا هذه عبارته، يقول إن رأي قرش در تبين ساختار آية موفقة. إذن هذا الرأي في قوله أن الآية لا إطلاق فيها هي شنو؟ مورد تأييد. نعم فيها ملاحظة واحد واثنين، هو يحاول ماذا؟ أن يرد تلك الملاحظات. إن رأي كرچه در تبين ساختار آية موفقة وإيرادها إيك بسائر تفسيرا واردة دارانيس، والإشكالات الواردة على باقي التوجهات هذه، ولكن مع ذلك نحن لا نوافق عليها. بس هنا تبقى إشكالية أعزائي، خلوا ذهنكم. رأي محمد المدني ماذا يقول؟ يقول سواء أراد أن يأخذ يتزوج أم الأيتام أو يتزوج ماذا؟ واحدة من اليتيمات، هل ينسجم هذا مع قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء؟ فهل اليتيمة يصدق عليها أنها نساء أو لا؟ ارجعوا اللغة، يقولون النساء في قبال ماذا؟ في قبال الرجال، إذن فوق البلوغ. وقد قلنا فيما سبق لغتان واستعمالا أن اليتيمة يعني ماذا؟ يعني قبل البلوغ. هذا هو إشكال وارد على كلام من؟ كلام محمد المدني أعزائي، وهو أنه الآية ما أجازت، قال فانكحوا ما طاب لكم منهن، حتى يشمل ماذا؟ اليتيمات وجواز الزواج بالنكاح الصغيرة وإنما قالت ما طاب لكم من النساء. إذن النكتة المفيدة في كلام محمد المدني أنه إذن أولا أخرج الآية عن إطلاقها، وهذه نكتة مفيدة، هذه نكتة مفيدة. هسه الآن بعد ذلك قال إذن إحدى اليتيمات أو أم اليتيمات، بعد هذا استنتاجه ينسجم مع فهم الآية أو ظهور الآية أو لا ينسجم؟ هذا لا ينسجم، ما أدري واضح ولا. وهذه طبيعة الفكر أعزائي، فليكن في علمكم كقانون عام أعزائي، كونوا على ثقل، أي فكر من الأفكار لا يبدأ من الصفر. الذي يقول أنا بدأت مبتكرا ألف أذى، من يبدأ، هاي الجملة أقولها أنا مرارا، من يبدأ من الصفر فهو صفر مولا. اطمئنوا أنه توجد هناك فد رؤية، تأتي لبنة ماذا؟ أخرى، ويأتي تحقيق جديد، ويأتي. ولهذا إذا صحت هذه الرواية منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتممه. يعني اللبنة موجودة، هسه قد أصابها كذا أو فيها نقص أو كذا، الفكرم كذلك أعزائي. لا يقول لك قائل هذه كل أفكار مولانا هو يبتكر، لا ماكو ابتكار، الفكرة موجودة في مكان آخر بشكل آخر بطريقة أخرى، أنت تفكر وتضيف عليها لبنة إضافة أو أنه تخرج عليها بعض الإشكالات على أي الأحوال. هذا هو الرأي الأول، أو أنه من أشار إليه. إذا الأعزة واقعا يعينونا وهو مفيد جدا، وهو أنه يبحث أنه لعل هذا الرأي موجود قبل 50 سنة، موجود قبل 100 سنة، موجود قبل 200 سنة، أحد المفسرين أشار إليه ولو احتمالا، ولو بنحو الاحتمال، هواي مفيد أعزاء، واقعا هواي مفيد، لأنه حتى نقول أول من أشار إلى هذه الفكرة فلان وفلان وفلان بنحو الاحتمال مثلا. بعد ذلك أنا أعتقد بأنه أساسا هسه الآن محمد شحرور مولانا الذي أشار إلى الفكرة أيضا مولانا لم يشر إلى أنها مأخوذة ممن، ها هسه لعله والله العالم لعله رآها لم يرها، هذا من توارد الأفكار مثلا، أو أنه رآها هسه لمناسبة لم يشير إليها، هذه بحث آخر. محمد شحرور أعزائي أشار إلى المسألة في كتابه الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، وهي من الكتب التي أثارت لغطا كثيرا أعزائي، لغطا كثيرا وعليها ردود مولانا كثيرة، والإخوة اللي يردون يراجعون، أكو كتاب مولانا تحت عنوان أعلام تجديد الفكر الديني في صفحة 173، هناك دراسة عن فكر ومؤلفات ومنهج محمد شحرور ونقد لاذع ماذا لمحمد شحرور. الإخوة اللي يريدون يطالعون حتى لا يقولون السيد يشير إلى الكتاب ولا يشير ماذا إلى ما يرد على الكتاب، لا عزيزي، عادة احنا إذا يبقى في ذهننا هم نشير إلى الكتاب، وإذا أكون نقد طالعناه أيضا نشير إليه. هذا الكتاب أعزائي الطبعة السادسة في سنة 2000 أعزائي، في سنة 2000 أعزائي في صفحة 598 أعزائي، 598 حدود الكم، يعني كم يجوز له أن يتزوج، 2، 3، 4 هذا بحث، أما الكيف كيف يحق له أن يتزوج. شوفوا هناك مجموعة من النكات، أنا أشير إلى النظر حتى تعرفون الذي قلناه ليس هو ما قاله ماذا، ليس ما قاله محمد شحرور كما تصور البعض أعزائي، هو يعتقد مجموعة من النكات موجودة في الآية المباركة. أولا يعتقد، خلائج أجملها وأطالع العز، أولا يعتقد بأنه هذا فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذه بالضرورة هي الثانية والثالثة والرابعة وليست الأولى. بأي قرينة؟ يقول بقرينة أن الآية بدأت بماذا؟ بمثنى، وهذا فهم خاطئ لشحرور، لأن الثانية غير المثنى مولا، ما أدري واضح ولا، هو تصور مثنى يعني شنو الثانية. وبعد ذلك سأبين لكم أن كلمات اللغويين وكلمات كبار أعلام النحو ليس معنى مثنى يعني شنو الثانية، ولكن هو فهم من مثنى يعني شنو، حتى يعرف الأعزة بأنه بيني وبين الله احنا من ذكرنا الأصل النظرية قد أنه موجود عند محمد المدني أو هو أو غيره، وإلا نكات أخرى. التفتوا لي جيدا، يقول نقصد بالكيف هنا هو هل الزوجة بكر أم ثيب، وإذا كانت ثيبا فما وضعها، أأرملة أم مطلقة. إذا أخذنا الكم فقط دون النظر إلى الكيف فلا يمكن إطلاقا ربط جواب الشرط بماذا؟ بالشرط، وهو وإن خفتم. فإذا أردنا أن نربط جواب الشرط بالشرط فيظهر لنا الكيف التالي، التفت ماذا يظهر؟ هاي المعضلة التي أشرنا إليها، الشرط والجزاء. بما أنه لم يذكر الأولى فهو يفهم من الثاني المثنى يعني شنو؟ الثانية. مع أن الآية ما قالت فانكحوا ما طاب لكم ثانية وثالثة أو ورابعة، قالت ماذا؟ مثنى وثلاث. بما أنه لم يذكر الأولى من ناحية الكيف، فهذا يعني أنه أطلق الكيف في الزوجة الأولى، يعني في الأولى مخير أن يتزوج بكرا أو يتزوج ماذا؟ ثيبا. وهذه الثيب لها أرام، لها أيتام أو ليس لها أيتام، هذا مخير في الأولى. أما من يصل إلى الثانية لابد يتزوجها ماذا؟ ها؟ ثيبا. مطلق الثيب لا لا لا، الثيب التي لها أيتام. جيد. حيث يمكن أن تكون بكرا أو أرملة أو مطلقة. ولكي نربط جواب الشرط بالشرط وهو الإقساط إلى اليتامى، فينتج لدينا بالضرورة أنه يتكلم عن أمهات اليتامى الأرامل. هنا نرى أنه أطلق الكم حتى الأربعة. هذا همتنا إشكال، هذا الإشكال الأول. إذن المثنى ليست هي ماذا؟ الثانية. وهو يفهم أنه الأربعة يعني هذا تحديد ماذا بالأربعة، وسوف نقف أنه هل تدل الآية على التحديد أو ماذا أو لا تدل، هذا من الاختلاف الثاني مع شحره. جيد. وقيد الكيف بأن تكون الزوجة الثانية حتى الرابعة من الأرامل ذوات الأيتام، وأن يتزوجهن الرجل ويأخذهن كزوجات مع أولادهن. في هذه الحالة ضم أولاد الأرامل في الإعالة والتربية إلى أولاد الزوج. وفي هذه الحالة ينطبق على الزوج قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. ثم يأتي، التفت جيدا، خلوا ذهنكم، خلوا ذهنكم يمي، خلوا ذهنكم يمي، يقول وقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أصلا هاي الآية ما مرتبطة بأنه شنو يتزوج واحدة، لا من الأرامل مو من حقه إلا أن يأخذ شنو واحدة، فتكون هي شنو تصير الثانية بعد بناء على هذا، ما أدري واضح. يقول هاي فإن خفتم ألا تعدلوا، مو ألا تعدلوا بين النساء، هذن اللي أخذتوهن الأرامل إذا عددتم ثلاثة وأربعة وغيرها فلعلكم لا تستطيعون أن تعدلوا بينهم وبين أولادكم، فإن تأخذوا شقد مولانا واحدة منهم. هاي مرتبطة بالتعدد مو مرتبطة ماذا بالوحدة، فواحدة ليس لك، يقول لا ثاني على أي لحوة. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، أي تعدلوا بين الأولاد وتعولوا فلان إلى آخره. ثم يقول وهكذا نفهم الحديث النبوي إن صح أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. هنا نرى أن الناحية، هنا نرى الناحية الإنسانية في تعدد الزوجات، وأن الله أجاز تعدد الزوجات ضمن آية حدودية يتبين. وحيث أنه هو لا يقبل الروايات لأنها يعتبرها كذا، فهو أساسا لا يجيز تعدد الزوجات مطلقا. أنا ما قلت هذا يا أعزائي حتى تقول هذا شحر هذا شحر هذا شحر، يظهر أنه أنا أتصور حتى أولئك الذين كتبوا واقعا لم يطالعوا ماذا، لم يطالعوا، فقط هنا وهناك ينقلون هذه الكلمات. نعم. الفوائد التي يرتبها طبعا، ولم أجد أحد عموما، لا أقل هسه أحدا عموما، أنه هو فصل هذه المسألة هنا بنحو أجمال، فصلها في كتاب آخر له بعد هذا الكتاب تحت عنوان نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، فقه المرأة، الوصية، الإرث، القوامة، التعددية. هناك أعزائي، وهذا الكتاب تاريخ طباعته حتى يتضح للأعزة مولانا الطبعة الأولى 2000، هذيك كانت الطبعة السادسة ماذا 2000، فهذا الكتاب أحدث من ذلك الكتاب. هناك في صفحة أعزائي 304 من الكتاب يقول إن الأمر بالتعددية ضمن الشروط المنصوص عليها يحل مشكلة فادحة تجلبها الحروب على التجمعات المتحاربة من جوانب عدة. قلنا إذن هي إشارة إلى إيش؟ مشكلة ماذا؟ إلى مشكلة. وهي القضية أشار إليها جملة من العلماء، يعني جملة من المفسرين، قالوا بأنه الآية بصدد حل مشكلة اجتماعية. وقرأنا لتذكر الأعزة سيد قطب وغير سيد قطب، قال أولا وجود رجل إلى جانب الأرملة يحصنها ويحميها من الوقوع في الفاحشة. وهذه قضية أساسية أعزائي، يعني مسألة الحروب بها كوارث، بها آثار كبيرة، ومنها ماذا؟ ها؟ ومنها الأرامل، الأيتام مولانا، عفوا الأرامل، وبعدها الأيتام. هاي واحدة. اثنين، توفير مأمن ومأوى آمن للأولاد اليتامى ينشؤون فيه. مو تقطعون الأيتام إلى دور الأيتام، أو تأخذ الأيتام وتأتي بها إلى ماذا؟ إلى بيتك خاص وتترك أمهم. وثالثة، ضمن بقاء الأم الأرملة على رأس أولادها اليتامى تحفهم وترعاهم، وفي ذلك الصيانة وحماية للأولاد من التشرد والانحراف ونحو ذلك. جيد، هذا عما تينا البحث الآخر. يبقى عندنا هسه ما أدري ما أقول بحث أخير، ولكن من البحوث الأساسية، وهو هل الآية تفيد التحديد بالأربع أو ماذا؟ أو لا تفيد، وهي مسألة أيضا الآن من مسلمات الثقافة الإسلامية العامة، من ضروريات الثقافة الإسلامية العامة سنة وشيعة أنه يجوز الزيادة على أربع مولانا أو لا يجوز مولانا؟ ها؟ لا تجوز الزيادة على أربع. هسه لا أقل في مدرسة أهل البيت لا تجوز الزيادة على أربع ماذا؟ في العقد الدائم. طبعا الآن مو ما ملكت أيمانهم، ما ملكت أيمانهم الآن مو حديثنا، الآن حديثنا أي في الزواج قيدوه الدائم. أما أهل السنة أو عموم أهل السنة باعتبار لا يوجد عندهم نكاح منقطع، فهي سالبة بانتفاء موضوع عندهم، هذا لا يطرح هذا البحث عندهم، وإنما يطرح عندنا. جيد، وحديثنا التفت جيدا، وحديثنا أيضا للمرة ما أدري كذا في الآية هل تفيد التحديد أو لا تفيد، لا علاقة لي الآن بالنصوص الروائية. الآن النصوص الروائية قد يثبت إنسان عنده أنه لا تجوز الزيادة على أربع كما وردت روايات عن الأئمة سلام الله عليه. ليس حديثنا الآن في فعل النبي، إذا نظرنا إلى فعل النبي تجوز الزيادة على أربع أو لا تجوز مولانا؟ مات عن ماذا؟ ها؟ رحل من هذا العالم عن 90 مولانا، عن 90، والآية القرآنية أمرتنا باتباعه، قل إن كنتم تحبون الله فشنسوا لابد ناخذ 9. جزاك الله خيرا، ليست الآية المباركة إلا أن يدل دليل على الاستثناء، على الاستثناء يقول لا إلا في هذا، وإلا نحن وإطلاقات الآية لابد نقول مولانا ها يجب، مو أنه يجوز يستحب. قلت ولكم في رسول الله أسوة، ذاك استحباب، أما هذه شنو؟ فاتبعوه. كم كان عندك فاتبعوه؟ أليس كذلك؟ إذن يجب إيش قد تأخذ المولان؟ ها؟ هذه هاي النساء هواي رح تأذون منها من يسمعهم. هاي صالح الرجال. مقصود إذن أعزائي خلونا إحنا وفهمنا من الآية لا يروح الإنسان إلى مكان ماذا؟ ها؟ إلى مكان آخر. وإلا مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد أن جملة من الأعزاء واقعا بلسانهم بنظرهم ما أدري بقواعدهم يقولون يفسر القرآن بعضه بعض. هو إذا يفسر القرآن بعضه بعض هو ما تقدر أنت تأخذ الآية اللي تعجبك وتترك شنو؟ ها؟ يونس ماذا يقول مولانا؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت. هو تقرون بعد الدعاء الذكر أو الورد الماذا اليونسي مولانا اللي هو مستحب أن الإنسان يكرره أين في السجود مولانا، صحيح ولا؟ فالظالم يونس ظالم بنص القرآن ومو ظالم، مو رواية حتى أنت تشكك شنو بالسندها أو بالمضمون. فيونس ماذا؟ ظالم وليس بظالم. شو تقوله؟ أي معنى من الظلم؟ تمام. والقرآن يفسر بعضها بعضا، لا ينال عهدي الظالمين مولانا. ألست أنت تستدل بهذه الآية على أن الإمامة لا تحق للخليفة الأول والثاني والثالث؟ أليس كذلك؟ قل لابد بنص القرآن يونس يصير نبي لو ما يصير نبي مولانا، ما يصير نبي. حلها مولانا، تفضل تفضلوا أفتونا مأجورين مولانا. شو ما حد منكم يقول. فإذا وجدت توجيها ليونس، الطرف الآخر يجد توجيها ماذا؟ لفلان وفلان. بالكم أعزائي ليكن هذا اللي أنا عبرت عنه فيما سبق الانحياز إلى نموذج المعرفة. أنت من انحازيت إلى فد نموذج معرفي؟ قلت لابد الحاكم يصير شنو؟ ومقام الإمامة والنبوة لابد يكون ظالم لو مو ظالم؟ ليس بظالما. هسه اللي تفيدنا للأئمة نطبقها، شو علينا بالآخر؟ ما يصير، مو بكيفك أنت تطبقها لنفسك وتنساها الآخرين. واللطيف أنه فيما يتعلق بفلان وفلان، قرآن ما أثبت ظلمهم بشكل مباشر، يونس القرآن أثبت ماذا؟ ها؟ شنو؟ ظلمه بإقراره، والقرآن لم يرد عليه. أنتم تقولون كلما نقل القرآن قولا من أحد وسكت عنه فهو ماذا؟ إقرار له. فيونس ماذا؟ أقر على نفسه بالظلم، والله أقره وقبل منه ذلك. عليه الأحوال، تعالوا إلى البحث. البحث في الآية هل تدل على التحديد أو لا تدل؟ الاحتمال الأول، ما أقول أقوال وإن كانت هي أقوال، الاحتمال الأول دالة على التحديد بأربع. الاحتمال الثاني أنها دالة على جواز التسع بالجمع بين هذه الثلاثة، اثنين وثلاث وأربعة، ايش قد يصير المجموع؟ بقرينة واو الجمع، لم تقل الآية أو أو أو، لو قالت فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى أو ثلاث أو شنو؟ رباع. هسم لابد همتنا، ما أريد أشقق البحث حتى تعرفوا، لابد أنه نتأكد أن رسول الله كان يقراها بأو لو يقراها شنو؟ خو هاي قراءة جايتنا من عاصم، احنا مدري لعله اجتهاد منه هذا، ها؟ أنت عندك دليل أن رسول الله كان يقراها بأو لو بوا؟ بالنسخة موجودة هنا، أنت مفترض كأنه رسول الله دي يقرأ، مو شكل عزيز، هاي قراءة من القراءات، لابد تجتهد أنت. قد تقول تصحح قول عاصم أو أي قراءة من كثير أو ما أدري فلان أو فلان، أي قراءة، أو أصلا تذهب إلى قراءة ماذا؟ قراءة أخرى، هذه قوية اجتهادية تتقل. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث يقول أعزائي لا تخلطون بين مثنى وبين اثنين. الآية ما قالت فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنين وثلاث واثنين وثلاثة وماذا وأربعة، قالت ماذا؟ قالت مثنى وثلاث وأربعة، اطمئنوا معنى مثنى يعني اثنين اثنين، ومعنى ثلاث يعني ماذا؟ ثلاثة ثلاثة، ومعنى رباع يعني ماذا؟ أربعة أربعة، مجموع جيد يصير المولان يصير 18. أقوال موجودة أعزائي، أقوال مو احتمالات، أقوال في الآية. نعم الثقافة العامة افترضت شنو؟ أربعة. وانت ما سمعت الا شنو بالاربع. فلهذا من يقول هذا واحد الاقوال او الاحتمالات يقول وقد شذ جملة من المؤمن. ليش شذ؟ على شنو شنو؟ من قال انت الاصل هذا شذ ملا؟ ولكن هذا الانسان عادة من يصل الى شيء يتصور هو شنو، هو الحق والحقيقة، فمن خالفه وش يصير مولانا؟ فقد شذ ملا. وهي مشكلتنا الان في الان معاصر هذه، وهو انه اي رأي جديد يطرح يقول شنو، هذا شذوذ عن المسلمات، شذوذ عن الخطوط الحمراء، شذوذ. مع انه اي شذوذ ماكم مولانا، بيني وبين ذاك رأي اجتهادي وهذا شنو رأي اجتهادي اخر. هذا الاحتمال الثاني يا عزيز، احتمال الثالث او القول الثالث. القول الرابع وهو أن الآية أساسا ليست بصدد التحديد مطلقا، فتزوج أي عدد أنت شاء مولانا، مفتوح بمقتضى الآية المباركة. ما أدري واضح أعزائي؟ إذن في الآية محل البحث احتمالات أربعة. الأعزاء اللي يردون يراجعون فقط أشير المصدر حتى إن شاء الله نقف غدا على البحث التفصيلي. مولانا البحر المحيط للأندلسي ابن حيان الغرناطي الأندلسي المتوفى 745، وأنا فيما سبق نصحت الأعزاء، قلت هذه من التفاسير الأساسية التي لابد أن تكون بيد الأعزاء اللي يردون يشتغلون تفسير. يعني التفتوا جيدا، الرازي مهم عزيزي لأنه مهم من المتقدمين، مهم. الزمخشري جدا مهم لأنه أيضا متقدم ومعتزلي، ذاك أشعري مولانا. تفسير روح المعاني للآلوسي مهم 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 جدا أعزائي. هذا التفسير البحر المحيط من التفاسير المهمة 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 مهمة جدا. تفسير محمد عبده أو محمد عبده مولانا، أيضا المنار اللي هو مو كامل 12 مجلد، أيضا لابد أن يكون بأيديكم. هنا ثلاث أربع تفاسير خلوها بأيديكم عزائي، عند ذلك أدخلوا إلى تفسير العلامة الطبائي قدس الله نفسه. ما أريد أن أقول ما عنده جديد حتى تعرفوا أن الجديد في هذا التفسير أي قدر ملا. ولكن لأنك لم تراجع أنت كلمات السابقين، فكل ما تقرأ في الميزان تصور ما هو عزيزي، ها؟ ابتكار. لا عزيزي مو هالشكل، لعله لعلي لا أبالغ، لأنه واقعا بعض الأحيان إنسان مضطر لا أبالغ إذا قلت أن كل ما يرتبط بالسيد الطباطبائي في تفسير الميزان لا يتجاوز إلا مجلد أو مجلدين مولا، وما زاد عن ذلك تاريخ روايات كلمات الأعلام و و و وخلاصته اللي فيه آراؤه الخاصة به. طبعا هذا إذا عزلناه عن ابن عربي، أما إذا أدخلنا ابن عربي إلى القائمة فواحد بالمئة همتنا ما تلقى مولانا، لأنه 99% من الآراء الخاصة مالته مأخوذة من إيه عزيزي، ها؟ ولكن لأننا لم نطالع الفتوحات فنتصور هذه أفكار ابتكارية إلمن، ها؟ للسيد الطباطبائي. جيد، تعالوا معنا إلى المجلد أعزائي، إلى المجلد السادس، إلى المجلد السادس صفحة 413 مولانا، سورة النساء 1-10. يقول وذهب، هسه لابد أن تبحثوا وقالوا رح نبحث. يقول وذهب بعض الشيعة إلى أنه يجوز النكاح بلا عدد. هسه هذول منو الشيعة هذول؟ ما لا أعلم مقصودا، هسه مو بالضرورة الشيعة الاثنى عشر، أنتم تعلمون أن لفظ الشيعة أعم ماذا، ها، من الشيعة، ولكن إحنا لأنه الآن عرفنا الاثنى عشرية بالتشيع فنتصور كل ما قيل الشيعة مراد منه، مع أنه أساسا الشيعة لهم فرق ماذا كثيرة جدا. وذهب بعض الشيعة إلى أنه يجوز النكاح بلا عدد كما يجوز التسري بلا عدد، وليست الآية تدل على توقيف في العدد بل تدل على الإباحة كقوله. وذهب بعضهم إلى أنه يجوز نكاح 90 لأن الواو وتقتضي الجمع، فمعنى مثنى يعني 2 و3 و4 جمع هذه. وذهب بعضهم إلى أن هذه الأعداد وكونها عطف تدل على جواز نكاح 18 مولانا، لأنه مثنى يعني شنو اثنين اثنين فأربعة وستة وثمانية فالمجموع ايش قاعد يصير؟ 18 مولانا، لأن كل عدد منها معدول عن مكرر مرتين، وإذا جمعت تلك المكررات كانت 18. والكلام على هذه الأقوال، إذن احتمالات في الآية لو أقوال في الآية، يعني يوجد من المفسرين من قال بها، يوجد من الفقهاء من قال بها. والكلام على هذه الأقوال استدلالا وإبطالا مذكور في كتب الفقه الخلافية، وأجمع فقهاء الأمصار على أنه لا تجوز الزيادة على أربع. وبعد ذلك سيتضح لكم أن أهم دليل على التحديد بالأربع شنو هو؟ ها؟ لا عزيزي، إجماع. فمن نخر الإجماع من جذوره، بعد عنده دليل لو ما عنده دليل؟ ها؟ ها قرأنا. وأجمع فقهاء الأمصار. هسه هذا الإجماع حجة لو مو حجة؟ ومراد أي إجماع؟ يعني إجماع كل المذاهب لو إجماع المذهب الواحد؟ وإذا كان مراد إجماع المذهب الواحد في كل الأعصار لو في عصر معين؟ وإذا كان المراد في عصر معين كل فقهاء ذلك العصر لو أعلام ذلك العصر؟ شلون؟ يعني بعبارة أخرى، ابن الجنيد ندخله لو ما ندخله؟ ياهو منه شو تقولوا؟ في افترضوا احنا قلنا لا نريد اجماع المسلمين لانه محال، ولا نريد اجماع فقهاء مدرسة شنو واحدة لانه محال، وانما نريد اجماع طبقة في زمان معين. ثم هاي الطبقة يا طبقة، ها، كل من في أولئك الطبقة العلمية لو مولان لابد عنده أمواله إعلامه كذا حتى رأيه يمشي رأي الآخرين ما يمشيه. هذا الذي فعلوه بابن الجنيد، وإلا ابن الجنيد إذا دخل أنت في معادلة الإجماع تبقى مسألة مجمع عليها عند الشيعة ولا تبقى مولانا. ما من قضية مجمع عليها عند المتقدمين خلافة ممن تلقى مولانا من ابن الجنيد. أكو إجماع لو لا يوجد إجماع؟ اللهم إلا أن تقول لا، ابن جنيد مولانا معروف بمخالفته المشهور، فإذا له قيمة وليس له قيمة. هذه الأقوال إن شاء الله أنا ما راح أقف عدها، وإلا كل واحدة منها يحتاج إلى أيام للبحث الفقهي، مو بحثنا، فقط نريد أن نرى أن الآية دالة على التحديد أو ليست ماذا؟ أو ليست دالة على التحديد. والحمد لله رب العالمين.